الفصل الخامس: الواقع وتعارضات النص. نموذج موقف الخطاب من أهل الكتاب. تمهيد: تبين لنا فيما سبق أنه لا غنى عن المعالجة المنهجية في الكشف عن طبيعة تعامل الخطاب الديني لقضايا الواقع، ومنه التعامل الخاص مع المشركين وأهل الكتاب. فمن الناحية المنهجية عرفنا أن هناك مسلكين مفترضين للتعامل، أحدهما أطلقنا عليه المسلك المهوي، والآخر المسلك الوقائعي. وعنينا بالأول أن يكون التعامل مع قضايا الواقع تعاملاً كلياً ثابتاً عبر جزئيات النص الديني دون مراعاة للسياق الظرفي والتغيرات الحاصلة في الوقائع الخارجية، أي أنه تعامل إسقاطي أحادي التأثير. وعلى خلافه المسلك الآخر الذي يأخذ بعين الاعتبار مسألة السياق الظرفي وتجددات الواقع مع اعتبارات المقاصد الكلية للتشريع، وهو على ذلك ثلاثي أو رباعي التأثير، حيث يتمثل الأخير بكل من النص والمقاصد والواقع فضلاً عن الاعتبارات الوجدانية. وسبق أن طرحنا سؤالاً مفاده كالتالي: هل تعامل الخطاب الديني مع قضايا الواقع ومنها قضايا الشرك والكفر من منطق المسلك المهوي الذي يكون فيه النص هو الحاكم والمؤثر بإطلاق، أم أنه تعامل معها وفقاً لتغايرات الواقع وتجدداته؟ وقد عرفنا أن للخطاب مسلكاً هو غير ذلك الذي تبنته طريقة الاجتهاد البيانية، فقد عولت الأخيرة على النهج المهوي في اتخاذها النص كمؤثر يكاد يكون وحيداً في التعامل مع مجريات الواقع، ومنه واقع المشركين وأهل الكتاب، في حين تعامل الخطاب الديني مع هذه المجريات تعاملاً قائماً على النهج الوقائعي وليس الماهيات. فهناك فارق جذري بين طريقة الاجتهاد البيانية وبين تلك التي سلكها الخطاب الديني، إذ تعامل الأخير مع المشخصات الخارجية طبقاً للوقائع للماهيات، في حين حولت الطريقة البيانية هذا التعامل مما هو وقائعي إلى شكل ماهوي ثابت، استناداً إلى الظهور الإطلاقي الذي اعتمده الخطاب، الأمر الذي ساقت باتجاهها مقولتها التي تنص بالعبرة في عموم اللفظ لا في خصوص السبب، مع أنه ليس لدى الطريقة البيانية من مؤشر يؤيد مسعاها في الكشف عن حقيقة تعامل الخطاب سوى الظهور الإطلاقي الذي تحدثنا عنه. أما النهج الوقائعي فيحظى بنوعين من المؤشرات المؤيدة والكاشفة عن فحوى هذا التعامل، أحدهما أن الظهورات الإطلاقية لأحكام النص تتضمن التعارض، وهو ما لا يتفق مع التعامل المهوي لكونه يفضي إلى التناقض، إذ كيف يمكن أن تكون الماهية الواحدة عرضة لحكمين متضادين؟ لذلك لا مجال لإفناء هذا التعارض إلا بتحويل الظهورات الإطلاقية للأحكام إلى موارد نسبية تبعاً للعلاقة مع الواقع، وهو مبدأ ما يستند إليه النهج الوقائعي. أما النوع الآخر من المؤشرات فهو أن الخطاب قد تعامل مع الواقع بالملامسة والتفاعل وليس الاستعلاء والتجريد، فهو لم ينزل إسقاطياً بل تنزل سياقياً بمراعاته لظروف الواقع وملابساته، الأمر الذي يتسق مع التعامل الوقائعي دون المهوي كما أسلفنا. وعلى العموم ندرك أن الخطاب لا يميل إلى التعامل المهوي إلا ضمن دائرة الكليات العامة من الثوابت والمقاصد، وهي التي تتخذ صفة توجيه الأحكام بما يناسب الوقائع دون التأثر بها. على ذلك فالمهمة التي سنقوم بها في هذا الفصل هي تعرية المنهج البياني للنظام المعياري وإبطال نهجه المهوي كما خلعه على الخطاب الديني طبقاً للإطلاقات التي أبداها الأخير. إذ سنعرض ثلاثة نماذج تفي بصيغة الظهور الإطلاقي، لكنها تحمل عدداً من الإشكاليات التي لم تستطع الطريقة البيانية علاجها. ويتضمن أول هذه النماذج الظهور الإطلاقي بما يستبطن التعارض، حيث سيتبين من خلاله حجم ما واجهته الطريقة البيانية من اضطراب لدى معالجتها له وفقاً للنهج الماهوي، الأمر الذي كشف عن ضعفها وقوة ما يقابلها من النهج الوقائعي. كما سنكشف في النموذج الثاني عن تناقضات الطريقة البيانية بل وصدامها مع مقاصد التشريع تبعا لممارسة النهج الماهوي، وسيتبين لنا في المقابل حالات الخرق التي استهدفت الظهور الإطلاقي وعدم الالتزام به حتى من قبل المشرع الإسلامي ذاته، مما يؤكد الطبيعة المرنة للخطاب في انفتاحه على الواقع وما يبديه الأخير من تأثير في فاعلية الأول. في حين سنتعرض في النموذج الثالث إلى مسألة غير فقهية تتعلق بالتوصيفات والأحكام الغيبية التي تلوح بعض المشخصات الخارجية، وسنرى أنها تستبطن تعارض الإطلاقات أيضا، مما يستعصي حله على النهج الماهوي. وبالتالي فهذه ثلاثة نماذج سنستعرضها حول موقف الخطاب الديني من غير المسلمين، المشركين وأهل الكتاب، وفق الفهمين الماهوي والوقائعي، وذلك بحسب الفقرات التالية. النموذج الأول: تبدي آية السلم التي تتحدث عن الصلح مع المشركين وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إطلاقا لقبول السلم عند ميل المشركين إليه، لكن نجد في قبالها آية أخرى تأمر بقتل المشركين من غير شرط، وهي المسماة بآية السيف، حيث يقول تعالى في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآية تتحدث بنفس المعيار من الإطلاق، لكنها تعارض الأولى، وقد فتح هذا الحال على الطريقة البيانية بابا من الاضطراب والتشويش تبعا لتبني النهج الماهوي، إذ وقف المفسرون القدماء موقفا يشوبه الاختلاف الشديد للتوفيق بين النصين دون مراعاة لظرفية كل منهما غالبا، كما يتضح من الآراء المضطربة التالية: 1. قال بعضهم إن آية السيف نسخت آية السلم، ومنهم ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وعكرمة والحسن وقتادة والربيع والجبائي، وقال عنها الضحاك بن مزاحم أنها نسخت كل عهد بين النبي وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة. ونقل العوفي عن ابن عباس قوله: فيها لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت سورة براءة التوبة، كما ونقل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أيضا: أمره الله أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما كان سمي لهم من العهد والميثاق. 2. جاء عن طائفة من المفسرين ما أفزع بعض المفكرين المعاصرين المهتمين ببحث التراث، وهو أن آية السيف قد نسخت 124 آية من الآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين والصفح عنهم، كما هو المنقول عن أبي بكر بن العربي، وما نقله ابن الجوزي عن بعض ناقلي التفسير، بل ذكر ابن حزم بأن آية السيف نسخت 114 آية موزعة في 48 سورة، خاصة وأن هناك روايات معتبرة ترى أن سورة التوبة هي آخر سورة نزلت من القرآن. 3. هناك من يرى أن آية السلم ليست منسوخة بآية السيف، فلكل مجالها، إذ الأولى في الموادعة لأهل الكتاب خاصة، بينما تعلقت الثانية بعبدة الأوثان. ومن الذين نقل عنهم قولهم أنها غير منسوخة عمر بن عبد العزيز، كما نقل عن ابن عباس ومجاهد مثل ذلك، خلافا لما سبق نقله عنهما قبل قليل. ويميل الشيخ الطوسي في تفسيره إلى عدم النسخ، إذ إن آية السيف نزلت في سنة 9، وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ثم صالح أهل نجران بعد ذلك على 2000 حلة، 1000 في صفر و1000 في رجب. وهو بهذا يفرق بين أهل الكتاب من الكفار وبين المشركين منهم. ففي كتاب النهاية صرح بأنه لا يجوز أن يقبل من الكفار إلا الإسلام أو القتل، لكنه استثنى من ذلك أهل الكتاب ومن على حكمهم كالمجوس، استنادا إلى ما روي عن النبي أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ومع هذا فإنه لا يرى في آية السلم ما يدل على أن الكفار إذا مالوا إلى الهدنة وجب إجابتهم إليها مطلقا، لاختلاف الأحوال، فتارة تقتضي الإجابة وأخرى لا تقتضيها، كما إذا وتروا المسلمين بأمر يقتضي الغلظة مع حصول العدة والقوة. وهناك جماعة أشكلوا على القائلين بالنسخ، ومنهم الزركشي وابن كثير الذي يرى أن تلك الآية دالة على الأمر بقتال المشركين إذا أمكن ذلك، أما لو كان العدو كثيرا فإن من الجائز مهادنتهم طبقا لآية السلم، وكما فعل النبي يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. 4. يرى البعض أن المقصود بآية السيف تخصيصا كل من حارب أو كان مستعدا للحرابة والإذاية، وكأن الآية تقول: اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم، كما هو رأي أبو بكر بن العربي، رغم ما نقل عنه خلاف ذلك كما عرفنا. 5. كما هناك من يرى بأن آية السيف ذاتها قد نسخت بآية المن والفداء، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وهو القول المنسوب إلى الضحاك والسدي، أي على عكس ما قاله قتادة وغيره بأن هذه الآية منسوخة من قبل الأولى. 6. يضاف إلى تلك الخلافات القائمة بصدد اعتبار آية السلم إن كانت تخص أهل الكتاب أم تعم المشركين، وإن كانت قد نسخت بآية السيف أم لم تنسخ، وإن كانت الأخيرة بدورها نسخت أم لا. فهناك خلاف آخر يتعلق بدائرة المشركين الواجب قتلهم، فهل كل مشرك واجب قتله باستثناء ما نص عليه النبي كأهل الكتاب ومن على شاكلتهم كالمجوس، أو أن المشركين الواجب قتلهم لا يتعدون دائرة العرب من عبدة الأوثان فحسب؟ فهناك خلاف بين أئمة المذاهب الفقهية الذين ينقسمون إلى من يجوز معاملتهم كمعاملة أهل الذمة، وإلى من يمنعهم ذلك ويحرمه. هكذا يتضح مدى الاضطراب في مواقف الطريقة البيانية بحكم نهجها الماهوي، مع أن وجود تعارض إطلاقي هو في حد ذاته كاشف عن المسار النسبي للأحكام المتخذة في هذا الشأن، وذلك بضرب الإطلاقات بعضها بالبعض الآخر. فآية السلم تعكس حالة الانشداد إلى ظرف بصيغة المطلق، وكذا الحال فيما يعارضها من آية السيف، وأن الذي يتحكم في هذين المطلقين المتعارضين هو حد المفصلية، ففيه يتبدل جدل المطلقين إلى لون من النسبية. وعليه جاءت الآيات الكريمة التي تلت آية السيف كاشفة عن ذلك الحد لما تبنيه من الظرف والعلة في القتل، وهي قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. مهما يكن، فالفهم الذي يرى أن بعض الآيات السابقة قد أبطل حكم ما قبلها إبطال المطلق للمطلق سيفضي إلى تعارض مطبق مع نفس المبادئ الثابتة التي حملها الإسلام، بذات الدلالات التي تتخلل نفس الآيات التي تقع معها موقع المعارضة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي منها العدل وعدم الاعتداء أو القتال من غير ضرورة، وكذا عدم الإكراه في الدين وغير ذلك من المؤشرات التي تؤكدها الآيات القرآنية كموازين تدخل في صميم المثل والمبادئ التي حملها الإسلام. من أمثال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقوله: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إلى آخره. فالذي يرى جميع تلك الآيات منسوخة بآية السيف يصطدم مع ما فيها من دلالات ثبوتية تلوح هدف الشريعة وما تقوم عليه من مبدأ، وهي دلالات تفوق حد الحكم ذاته، فالمقصد على خلاف الحكم ليس قابلا للنسخ، إذ تتكشف به علة الحكم ومبرر وجوده، وبالتالي فإن الحكم مقيد بهذه العلة وجودا وعدما، وهو أمر ينطبق على ما نحن بصدده من آية السيف، حيث تمتلك الدلالة الواضحة لعلة الحكم، وعليه لا بد من تخصيص الحكم فيها بموارد العلة رغم عموم اللفظ. وبعبارة الأصوليين، أن العلة يمكن أن تخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ، كما في قول القائل: لا تأكل الرمان لأنه حامض، فيخصصه بالأفراد الحامضة. هكذا فبقدر ما تتصف به الأحكام من نسبية وانشداد إلى الواقع الخاص وظروفه، بقدر ما يعكس هذا الأمر من وجود مقاصد مطلقة ثابتة تعمل على تغيير تلك الأحكام وتوجيهها بالشكل الذي لا يتناقض معها. النموذج الثاني: لقد كشف لنا النموذج السابق عن عدم تماسك النهج المهوي في مواقفه من النصوص المتعارضة والتوفيق بينها. أما النموذج الثاني الذي سنقدمه فسيكون خاليا من الاضطراب وعدم التماسك السابق، فما سنطرحه يشهد انسجاما من حيث المبدأ، وإن اختلفت الأنظار واضطربت في تفاصيل فهمه، لكن دون الإخلال بالاتفاق العام حول أصل الموضوع. مع هذا فسنعرف أن الطرح المهوي لهذا النموذج متناقض ومتصادم مع مقاصد التشريع وقيمه العامة. ومن الأمثلة عليه ما يتعلق بمسألة فرض الجزية والصغار على أهل الكتاب، وذلك كالتالي: تعتبر آية الجزية من أواخر الآيات التي نزلت بشأن أهل الكتاب، وذكر بأنها نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بغزوة تبوك مع الروم، إذ يقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا ريب أن نص الآية يفيد وجوب دفع الجزية وجوبا لازما. مع هذا فالسؤال الذي يرد بهذا الصدد: هل أن الوجوب المشار إليه يفيد الإطلاق أم لا؟ وهو سؤال يمكن تقسيمه إلى جانبين، أحدهما من حيث ظهور النص والآخر من حيث الحقيقة. فمن حيث الظهور يمكن التوقف عند حرف الجر من الوارد في النص، فهل دلالته بحسب السياق تفيد البيان الجنسي أم التبعيض؟ فلو قلنا إنها تفيد التبعيض لانتفى الإطلاق، واعتبرنا ظاهر النص يريد الحكم على جماعة من أهل الكتاب وليس كلهم. وعلى العكس لو قلنا إنها تفيد البيان الجنسي، إذ يكون ظاهر النص بصدد جميع أهل الكتاب وليس فئة منه. والذي اعتبره المفسرون هو أن دلالة من تفيد البيان الجنسي للتبعيض، وكما قال الألوسي بأن من هي بيانية لا تبعيضية، حتى يكون بعضهم على خلاف ما نعت. وذكر القرطبي أن معنى من الذين أوتوا الكتاب هو تأكيد للحجة، لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لكن ربما يقال بأن الحكم في الآية جاء معلقا على من وصفهم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. فهل يقصد منه إرادة جميع أهل الكتاب لعدم إيمانهم الصحيح بالله واليوم الآخر، فضلا عن عدم تحريمهم ما حرمه الله ورسوله وكذا ديانتهم بدين الحق؟ أو أن المراد جماعة منهم تنطبق عليهم كل تلك المواصفات لتمييزهم عن غيرهم ممن لم يصدق عليهم جميعها وإن صدق البعض منها؟ قد يقال إن أقرب الاحتمالين هو الإفادة الأولى، لا سيما وأن واقع السيرة يشهد على عدم وجود تمايز يذكر بهذا الشأن حول معاملة أهل الكتاب، إذ كانت المعاملة بالجزية والصغار شاملة للجميع بلا تمايز قائم على العقيدة وما شاكلها من المواصفات الأخرى المذكورة في النص، وبهذا يفيد ظاهر النص الإطلاق. مع هذا قد يكون التشديد الوارد في النص لا علاقة له بالاعتقاد الصرف أو المجرد، بدلالة ما ورد من نصوص أخرى تبدي تسامحا في هذا الأمر، مثل آية الإكراه أو الرشد، مما قد يجعل فهم النص مشروطا بأخذ اعتبار الظرف الذي نزلت في ظله الآية مورد البحث، حيث إنها وكما أشرنا نزلت في سياق الظرف المتعلق بغزوة تبوك مع الروم، وهم الذين اتصفوا بالعداء والكيد خلافا لما نص عليه دينهم من السلام والتسامح وعدم مشروعية القتال. يظل الجانب الأهم من الموضوع هو البحث عن دلالة الإطلاق في الوجوب من حيث الحقيقة، ويمكن صياغة السؤال الخاص بهذا الجانب على النحو التالي: هل الوجوب المشار إليه يفيد الإطلاق على نحو الحقيقة مثل ما هو ظاهر النص، بحيث كلما وجدت المصادق من أهل الكتاب لازم مطالبتهم بالجزية مع الصغار، وذلك طبقا للقياس المنطقي المستفاد من النهج الماهوي، إذ تتخذ صورة هذا القياس الشكل التالي: إن فرض الجزية والصغار واجب على الكتابيين، إن هؤلاء الجماعة من أهل الكتاب، إذن يجب أن يدفعوا الجزية مع الصغار. تلك هي الصورة القياسية المحددة تبعا للنهج الماهوي، كما تبنتها الدائرة البيانية للنظام المعياري كأصل أساس، ففرض الجزية لدى هذا النظام هو قانون يتحكم في مصير أهل الذمة تحكما صارما لا يدفعه إلا بعض الاستثناءات المستندة بدورها إلى بعض الصور البيانية المعارضة. لكن رغم اتفاق العلماء على هذا القانون إلا أنهم اختلفوا حول من تؤخذ منهم، فقد جاء أن أبا حنيفة يرى أن الجزية تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. ونقل الشوكاني الزيدي أن هذا الرأي هو رأي عترة أهل البيت أيضا، إلا أن الماوردي صاحب الأحكام السلطانية نقل بأن أبا حنيفة رفض أخذ الجزية من العرب لئلا يجري عليهم صغار، وربما قصد بذلك المشركين منهم لا غير. أما الشافعي فيرى أن لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من هم على شاكلتهم كالمجوس، سواء كانوا عربا أو عاجم، ونقل أن هذا هو رأي ابن حنبل أيضا، في حين نقل عن الإمام مالك قوله: يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيي ومجوسيي ووثنيي وغير ذلك إلا المرتد. وعند الإمامية الاثنى عشرية باستثناء من شذ منهم فإن الجزية لا تؤخذ إلا من الفرق الثلاث اليهود والنصارى والمجوس، أما غيرهم فيخيرون بين السيف أو الإسلام بلا فرق سواء كانوا عربا أو أعاجم. وكذا فإن صورة القياس المنطقي التي مرت معنا تنطبق على مبدأ الصغار لدى الدائرة البيانية وعموم النظام المعياري، إذ يعتبر الصغار الوارد في الآية واجبا كالجزية بنص صريح القرآن. فالحكم في الآية دال على أن الدافعين لضريبة الجزية يجب أن يكونوا صاغرين أو ذليلين. مع هذا فقد ذكر العلماء بأن الناس اختلفوا في معنى الصغار المفروض على أهل الذمة وقت أداء الجزية، فقال عكرمة أن يدفعها الذمي وهو قائم ويكون الآخذ جالسا، وقال الطائفة أن يأتي بها الذمي ماشيا لا راكبا ويطال وقوفه عند إتيانه بها ويجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف ثم تجر يده ويمتهن، كما نقل صاحب التذكرة عن الشافعي قوله هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم فيأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لهازمه، وهو واجب في أحد قوليه حتى لو وكل مسلما بالأداء لم يجز، وإن ضمن المسلم الجزية لم يصح، لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة لتضعيف الصدقة. كما ذكر ابن كثير أن معنى صاغرين هو ذليلون حقيرون مهانون، فرتب على ذلك حكمه بأن لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء. وعزز ذلك ببعض الأحاديث كما عن أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وأيد ابن كثير موقفه السابق تعويلا على ما جاء في قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ونجد هذا المعنى ذاته مقررا من قبل الكثير من علماء الإمامية، فقد ذكر المحقق الحلي في شرائع الإسلام بأنه يجب على أهل الذمة وهم في دولة الإسلام أن لا يضربوا ناقوسا ولا يطلوا بناء ويعزرون لو خالفوا، كما قال لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ولو استجدت وجب إزالتها سواء كان ذلك البلد مما استحدثه المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ولا بأس بما كان قبل الفتح وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم، وكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته على الأشبه. وأضاف ويكره أن يبدأ المسلم الذمي بالسلام ويستحب أن يضطره إلى أضيق الطرق، وقد سار على هذا المنوال العديد من العلماء. فهذا هو الموقف الغالب لدى المفسرين والفقهاء، وقد أورد الماوردي 5 أقوال في تفسير الصغار هي كالتالي: الأول أن يكونوا قياما والآخذ لها جالسا، قال عكرمة. الثاني أن يمشوا بها وهم كارهون، قاله ابن عباس. الثالث أن يكونوا أذلاء مقهورين، قاله الطبري. الرابع إن دفعها هو الصغار بعينه. الخامس إن الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام، قاله الشافعي. وهو في محل آخر ذكر بأن هناك تفسيرين لآية الصغار وهم صاغرون، أحدهما أنهم أذلاء مستكينين، والثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام، على أن بعض الأقوال الآنفة الذكر تتنافى مع التفسير الذي يشير إلى لزوم إجهاد أهل الذمة وتعذيبهم. ونفى ابن القيم أن يكون هناك نقل عن النبي وأصحابه يدل على فعل مثل هذا الإجهاد والتعذيب، وفسر الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية، فإن التزام ذلك هو الصغار. وهذا التفسير للصغار هو الذي نقله الشافعي في الأم عن عدد من أهل العلم حيث قال: سمعت عددا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، وهو الرأي الذي تبناه بعض رجال الإمامية كالشيخ الطوسي إذ نقله عن بعض الناس وارتضاه، وهو نفس المعنى الذي سبق إليه ابن الجنيد على ما نقله صاحب التذكرة. لكن التفسير عند ابن القيم وربما عند غيره ممن نقلنا لا ينفي معنى إرادة الاستخفاف بهم وإذلالهم، فالصغار ليس منفكاً عن الإذلال، رغم أن هذا الإذلال لا يصح عنده بالضرب أو التعذيب أو غير ذلك من الممارسات التي فسرت بها آية الصغار كما عرفنا. لذا فهو يرى الجزية مجعولة للصغار والإذلال للكفار، وليست أجرة عن سكن الدار كما يقول بذلك أصحاب الشافعي، الأمر الذي يماثل ما اعتبرته أغلب المذاهب الإسلامية من أن الجزية من باب العقوبات ولم تجعل كرامة لأهل الكتاب. وقد استدل ابن القيم على رأيه بأنه لو كانت الجزية أجرة لوجبت على النساء والصبيان والزمن والعميان، ولو كانت أجرة لما أنفت منها العرب من نصارى بني تغلب وغيرهم، والتزموا ضعف ما يؤخذ من المسلمين من زكاة أموالهم، ولو كانت أجرة لكانت مقدرة المدة كسائر الإجارات، ولو كانت أجرة لما واجبت بوصف الإذلال والصغار، ولو كانت أجرة لكانت مقدرة بحسب المنفعة، وما إلى ذلك. هكذا فمن منطق العقوبة اتخذ ابن القيم وأغلب الفقهاء موقفا متشددا إزاء الحرية الشخصية والدينية لأهل الكتاب، ففرضوا المغايرة ببعض الممارسات الحياتية كالملبس والتنقل، كما حددوا ممارساتهم العبادية، واعتمدوا في ذلك على ما روي من الشروط التي كتبها عمر بن الخطاب في هذا الشأن. فقد اشترط عمر بحسب هذه الوثيقة ضرورة وجود مغايرة بين أهل الذمة وأهل الإسلام في كثير من القضايا التي تمس الحريات الشخصية والدينية، فألزم الغيار على أهل الذمة في المركب والملبس والتسمية والتكنية والتكلم باللغة، كما فرض عليهم ربط الكستيجات وهي الزنانير العريضة المدورة في أواسطهم، وأمر بختم أعناقهم، ومنعهم من لبس بعض الألبسة الخاصة بالعرب ومن بعض الممارسات. وثمة رواية تقول إن عمر قد أمر عمرو بن العاص أن يختم في رقاب أهل الذمة في مصر بالرصاص، وفرض عليهم بعض القيود الخاصة في الملابس والمظهر لغرض تمييزهم. والواقع إن أغلب الفقهاء فهموا الصغار بالشكل المحدد حسب الوثيقة العمرية دون الأخذ بالصورة الوصفية الواردة في الآية، كأن يكون دفعها هو الصغار على ما رآه البعض، وبالتالي أصبحت هذه الوثيقة أهم تطبيق للمنطق الماهوي كما لجأ إليه الفقهاء، وهم يحددون معنى الصغار وموقفهم العام من أهل الذمة. فللوثيقة تأثيرها الكبير على القرارات الفقهية التي انتهجها الفقهاء، وهي أيضا كانت سلكا يتسلك بها الملوك والسلاطين بين الحين والآخر كلما رأوا الحاجة الزمنية تبعث على ذلك. فمن خلال هذه الوثيقة بنى الفقهاء شروطا في عقد الذمة قسمت إلى صنفين أطلق عليهما المستحق والمستحب. فالمستحق 6 شروط كالتالي: 1- أن لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف. 2- أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء. 3- أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح. 4- ألا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. 5- ألا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه. 6- ألا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. فهذه الشروط 6 هي ما يجب أن يلزم بها أهل الذمة بلا قيد، وهي تشترط عليهم لأجل الإشعار والتأكيد بتغليظ العهد عليهم، بحيث أن تجاوزها يعد نقضا لعهدهم. وأما الصنف المستحب فهو 6 أشياء أيضا كالتالي: 1- تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار. 2- أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم. 3- أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم وتلاوة كتبهم ولا قولهم في عزير والمسيح. 4- أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. 5- أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 6- أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير. وتعد هذه الأمور الستة غير ملزمة في عقد الذمة، ولا يكون تجاوزها بعد الإشراط المستحب نقضا لعهدهم، لكن يؤخذون بها إجبارا ويؤدبون عليها زجرا إن تم الاشتراط بها.